أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع والأربعون إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير قصار السور من الإبريز. نحن فيه مع سورة العلق في الآيات الخمس الأول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه صدر سورة العلق، وهذا لقاؤنا الثاني معها وليس الأول لإكمال المسيرة وتتمة التفسير بإذن الله العلي الكبير. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا، ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة أشهر، وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح، حبب إليه الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة، فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنث أي يتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع يتحنث لله عز وجل إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الآية. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذه في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال له: ما أنا بقارئ. فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات نزلت فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة. وحديث الوحي وابتداؤه موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير وكلها إعانة يستعين بها الإنسان ويستعين بها على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة، ورباه كذلك ربوبية خاصة، الذي خلق، أي خلق كل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لله عز وجل. ولهذا قال الذي خلق، وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به، ولو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال بعدها خلق الإنسان من علق. خص الله تعالى خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق جمع، أو اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع شجرة، والعلق عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا هو المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آيات أخرى خلقه من طين، وفي آيات أخرى من صلصال كالفخار، وفي آيات أخرى من ماء دافق، وفي آيات أخرى من ماء مهين، وفي هذه الآية من علق، فهل في هذا تناقض؟ الجواب ليس هناك تناقض، ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من التناقض أبدا، فإن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم، والخلق الآخر من بنيه أول منشأهم من نطفة وهي الماء المهين، وهي الماء الدافق. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تتقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 80 يوما انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله، والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها. قلت هناك في شرح رياض الصالحين في حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث، قلت فظاهر الحديث أنها 43 ب120، ولكن جاء الحديث في الصحيح أن هذه الأطوار تتم في 42 ليلة، وأن الإنسان يصور في الرحم ويكتمل عند 42 ليلة، وأن العلم اكتشف هذا، وأهل العلم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ذكروا توفيقا للحديثين أو جمعا بينهما أن الحديث المشهور هذا ينقصه ثم يكون في ذلك مثل ذلك، أي في 40 يوما نطفة، وكذلك علقة ومضغة، فمجموعها 40 يوما وليست 120 كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. ولعله إن شاء الله إن قدر لي أن أقف على كتابي في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ذكرت لكم الأمر بالتفصيل. إذن حكاية 120 يوما ليست محل إجماع، وإن كانت تغلب على كثير من العلماء. طيب، هذه لفتة، وتفصيل القول فيها كان يعني في شرح رياض الصالحين، أخذنا فيها محاضرة في شرح حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، وقد كان يعني قريبا دون الأسبوعين، يعني خلال الأسبوعين الماضيين من قريب. طيب، خلق الإنسان من علق، فهنا الكلام على الذرية أما الأصل فمن تراب، والإنسان ما بين جسد وروح. الروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها، أما الجسد فأصله من التراب، ثم في أرحام النساء يكون من النطفة، لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. وهو قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل نفخ الروح فيه دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث لأنه ليس آدميا. أما بعد نفخ الروح فيه إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، لأنه صار إنسانا، ويسمى أيضا لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عمن بلغ 7 أيام بعد ولادته. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور ثم يكون بشرا، ثم يأذن الله تعالى له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر أن يخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة يكون للإنسان 4 دور: الدار الأول في بطن أمه، والدار الثانية في الدنيا، والدار الثالثة في البرزخ، والدار الرابعة في الجنة أو النار وهي المنتهى. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية. واقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قرنت بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، والقرآن يكتب ويحفظ، والسنة تكتب وتحفظ، وكلام العلماء يكتب ويحفظ، لهذا أعادها الله مرة ثانية. قلت في المحاضرة السابقة أي بالأمس ويمكن أن تكون اقرأ الثانية ليست على سبيل التكرار ولا على سبيل التوكيد أو التأسيس، إنما هما نوعان من القراءة، اقرأ باسم ربك الأولى بخلاف اقرأ وربك الأكرم. قلت: وقد سمعت عددا من المحاضرات لفضيلة الشيخ نشأة أحمد إبراهيم، والذي عمل سلسلة مطولة في هذه الآيات الكريمة من سورة العلق، استرسل فيها واستفاض بما فتح الله عز وجل عليه، وتكلم على أنواع العلوم التي علمها الله للإنسان من علوم المشاهدة وعلوم الغيب، من علوم الماضي والحاضر والمستقبل، من علوم القلب وعلوم البدن. وأشار الشيخ وهو يلخص لنا هذه الآيات عندنا في إسطنبول في عدد من المحاضرات، قال بعدها: وهذه الآيات وإن كنت قد أطلت فيها أو رأيتموني أطيل فيها النفس، غير أني جعلتها قبل في حوالي 150 محاضرة، كذا ذكر، إن لم تكن قد خانتني الذاكرة وهي على صفحتي. فطلبت من الشيخ علي رجب شفاه الله وعافاه، الله له تمام الشفاء والعافية ولمرضانا ومرضى المسلمين، أن يأتينا بصفحة الشيخ، فها هو قد سجلها الآن أمامكم لمن أراد أن يستزيد من العلم في هذه الآيات. والذي لا يمكن أن نتوسع فيه ولا أن نتبحر على نحو ما فعل الشيخ نشأة، لأنه كانت سلسلة مستقلة، أما نحن ففي باب التفسير نحن أمام بحر لا ساحل له، لذلك نحاول أن نقف على شاطئه دون أن نتعمق فيه. وإن كنت أحاول ألا أترك خيرا مما قاله المفسرون الأقدمون أو المحدثون، إلا ودونته وجمعته من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. المهم أنه لمن أراد مزيدا من التفصيل رجع إلى تلك السلسلة، وهذا هو الرابط. كذلك أخونا الشيخ علي سجل لكم رابط الصفحة الثانية، والتي أعطيت عليها درس الأمس في الظهيرة على سبيل الخطأ، فلو قدر هذا وحدث أو أردنا أن نفعل الصفحة فيما بعد يكون عندكم رابط الصفحة. أعود بعد هذا الفاصل لأكمل الآيات بعد قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، على أن القلم أداة من أدوات العلم، فهناك القلم وهناك الكراس وهناك الكتاب. ولذلك تقرأ في صدر سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. طبعا نون من الحروف المقطعة، والبعض فسرها بأنها الإداوة التي تكون للحبر، والقلم وما يسطرون الكراس والكتابة وما يكتب فيها، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. إذن الذي علم بالقلم أراد الله عز وجل أن يشير إلى أن هذا القلم أداة من أدوات العلم الذي لا بد منه، على نحو ما ذكرنا بالأمس في هذه الآية في أكثر من تفسير، وأن القلم تقييد للعلم بالكتابة، وقد ورد قيد العلم بالكتابة. علم الإنسان ما لم يعلم، أيضا فيها من التفصيل والتفسير ما سنذكره بعد إن شاء الله، على أن الإنسان تعلم علوما علوية يعني أو غيبية، فنحن نعلم من الغيبيات معالم الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، وفيه الحديث عن اللوح المحفوظ أو أم الكتاب. هذه غيبيات، ومن الغيبيات الإيمان بالجن والشياطين، وكذلك ما لم يعلم من أحوال الأمم السابقة. فقد تحدث القرآن عن ذلك حديث صدق، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن العلم ما يكون مرتبطا بالقلب، والقلب يعني شيء باطن ليس ظاهرا، وما يرتبط بهذه القلوب من أمراض وشفاء، وما يكون في القلب من النية أو من الهم أو العزم أو الخاطرة أو حديث النفس، كل هذا مما فسره الشيخ نشأت في محاضراته وفي سلسلته المشار إليها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يبدو الشرب في الكاميرا كأنه باليد اليسرى، وليس الأمر كذلك. أنا حريص بفضل الله على أن أشرب بيميني دائما وأبدا. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وننتقل إلى تفسير آخر، وكنت بالأمس يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، كنت بالأمس قد تناولت عددا من التفاسير، وعلى رأسها التفاسير الموجزة والإجمالية والميسرة. ونحن الليلة إن شاء الله مع التفاسير التي فيها التفصيل، وإن لم يكن التفسير أو التفصيل يعني الواسع، لكن ما يبين لنا معنى الآيات. لكن على الطريقة الموضوعية، أنت محتاج تتكلم عن اسم ربك وأسماء الله عز وجل، وعن الخلق خلق الإنسان، وعن العلم، لا يعني موضوع كل موضوع من الموضوعات سلسلة علمية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والكلام هنا للشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. قال قوله تعالى اقرأ، القراءة لغة الإظهار والإبراز، كما قيل في وصف الناقة لم تقرأ جنينا أي لم تنتج. وتقدم للشيخ بيان هذا المعنى لغة وتوجيه الأمر بالقراءة إلى نبي أمي لا تعارض فيه، لأن القراءة تكون من مكتوب وتكون من متلو، وهنا من متلو يتلوه عليه جبريل عليه السلام، وهذا إبراز للمعجزة أكثر، لأن الأمي بالأمس صار معلما اليوم صلى الله عليه وسلم. وقد أشار السياق إلى نوعي القراءة هذين، حيث جمع القراءة مع التعليم بالقلم. وفي قوله تعالى اقرأ بدء للنبوة وإشعار بالرسالة، لأنه يقرأ كلام غيره. وقوله تعالى باسم ربك تؤكد لهذا الإشعار، أي ليس من عندك ولا من عند جبريل الذي يقرئك. يقول وقد قدمنا الرد على كونه صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولا يقرأ مكتوبا من أنه صيانة للرسالة، كما أنه لم يكن يقول الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن لارتاب المبطلون، كما في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وذلك عند قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهنا لم يبين ما يقرأه، ولكن مجيء سورة القدر بعدها بمثابة البيان لما يقرأه، وهي إنا أنزلناه في ليلة القدر. وجاء بيان ما أنزل في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وللشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان لذلك عند قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، فكأنه في قوة اقرأ ما يوحي إليك ما يوحى إليك من ربك، والمراد به هو القرآن بالإجماع. اقرأ باسم ربك، أي اقرأ باسم ربك منشأ ومبتدأ. القراءة باسم ربك، وقد تكلم المفسرون على الباء أهي صلة، ويكون اقرأ اسم ربك أي قل بسم الله كما في أوائل السور. وقيل الباء بمعنى على، أي على اسم ربك، وعليه فالمقروء محذوف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله باسم ربك أي أن ما تقرأه هو من ربك وتبلغه للناس باسم ربك، وأنت مبلغ عن ربك على حد قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله ما على الرسول إلا البلاغ، أي عن الله تعالى، كقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ونظير هذا في الأعراف الحاضرة خطاب الحكم أو ما يسمى خطاب العرش، حينما يقول ملقيه باسم الملك أو باسم الأمة أو باسم الشعب على حسب نظام الدولة، أي باسم السلطة التي منها مصدر التشريع والتوجيه السياسي، وهنا باسم الله، باسم ربك وصفة ربك، هنا لها مدلول الربوبية الذي ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية. إذ الرب يفعل لعبده ما يصلحه، ومن كمال إصلاحه أن يرسل إليه من يقرأ عليه وحيه بخيري وخبري الدنيا والآخرة، وفي إضافته إلى المخاطب إيناس له، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصف الرب بالذي خلق مع إطلاق الوصف، وذلك لأن صفة الخلق هي أقرب الصفات إلى معنى الربوبية، ولأنها أجمع الصفات للتعريف بالله تعالى لخلقه، وهي الصفة التي يسلمون بها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كذا قال، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولأن كل مخلوق لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقد أطلق صفة الخلق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود كله، خالق كل شيء في قوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، كذا قال، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو القائل هو الله الخالق البارئ المصور. وهذه المسائل الثلاث هي الأصول في الرسالة، وما بعدها دلالة عليها. فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحي، وباسم ربك بيان لجهة التكليف، والذي خلق تدليل لتلك الجهة، أي الرسالة والرسول والمرسل، مع الدليل المجمل. ولا شك أن المرسل إليهم لم يؤمنوا ولا بواحدة منها، فكان لابد من إقامة الأدلة على ثبوتها بالتفصيل. ولما كانت جهة المرسل هي الأساس وهي المصدر، كان التدليل عليها أولا، فجاء التفصيل في شأنها بما يسلمون به ويسلمونه في أنفسهم، وهي المسألة الرابعة، قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه الآيات الخمس تسع مسائل، مرتبط بعضها ببعض ارتباط السبب بالمسبب، والعام بالخاص، والدليل بالمدلول عليه، وكلها من منهج هذا الكتاب المبارك. وفي الواقع أنها كلها مسائل أساسية، بالغة الأهمية، عظيمة الدلالة. وقد قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنها وأمثالها من السور التي فيها العجائب، وذلك لما جاء فيها من التأسيس لافتتاحية تلك الرسالة العظيمة، ولا نستطيع إيفاءها ولا تستطيع إيفاءها حقها عجزا وقصورا. وقد كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأسلوبه 220 صفحة، 220 صفحة متتالية، وفصلا آخر في مباحث تتصل بها. ولو أوردنا كل ما يسعنا مما تحتمله لكان خروجا عن موضوع الكتاب، ولذا فإننا نقصر القول على ما يتصل بموضوعه إلا ما جرى القلم به مما لا يمكن تركه، وبالله تعالى التوفيق. أما المسائل 9 التي ذكرت هنا فإنا نوردها لنتقيد بها، وهي: أولا، الأمر بالقراءة يوجه لنبي أمي صلى الله عليه وسلم. والثانية، كون القراءة هذه باسم الرب سبحانه مضافا للمخاطب صلى الله عليه وسلم باسم ربك. الثالثة، وصف للرب الذي خلق بدلا من اسم الله واسم الذي يحيي ويميت أو غير ذلك. الرابعة، خلق الإنسان بخصوصه بعد عموم خلق وإطلاقه. الخامسة، خلق الإنسان من علق ولم يذكر ما قبل العلقة من نطفة أو خلق آدم من تراب. السادسة، إعادة الأمر بالقراءة مع وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، بدلا من أي صفة أخرى وبدلا من الذي خلق المتقدم ذكره. الثامنة، التعليم بالقلم. التاسعة، تعليم الإنسان ما لم يعلم. لما كانت هذه السورة هي أول سورة نزلت من القرآن، وكانت تلك الآيات 5 أول ما نزل منها على الصحيح، فهي بحق افتتاحية الوحي، فكانت موضع عناية المفسرين وغيرهم، والكلام على ذلك مستفيض في كتب التفسير والحديث والسيرة، فلا موجب لإيراده هنا، ولكن نورد الكلام على ما ذكرنا من موضوع الكتاب إن شاء الله تعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه المسألة 5، خلق الإنسان من علق، وهذا تفصيل بعد إجمال ببيان للبعض من الكل، فالإنسان بعض مما خلق، وذكره من ذكر العام بعد الخاص أولا، أو من ذكر الخاص بعد العام، يعني عموم الخلق ذكر الإنسان خاصة، ومن إلزامهم بما يسلمون به، ثم لانتقالهم مما يعلمون ويقرون به إلى ما لا يعلمون وينكرون. وفي ذكر الإنسان بعد عموم الخلق تكريم له، كذكر الروح بعد عموم الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها ونحوه من باب ذكر العام الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. والإنسان هنا الجنس بدليل الجمع في علق، جمع علقة، ولأنه أوضح دلالة عنده ليستدل بنفسه من نفسه. وقوله ليستدل بنفسه من نفسه كما سيأتي. وقوله من علق، وهو جمع علقة، وهي القطعة من الدم كالعرق أو الخيط، بيان على قدرته تعالى، وذلك لأنهم يشاهدون ذلك أحيانا فيما تلقي به الرحم، ويعلمون أنه مبدأ خلق الإنسان أو مبدأ خلقة الإنسان. فالقادر على إيجاد الإنسان في أحسن تقويم من هذه العلقة قادر على جعلك قارئا وإن لم تكن تعلم القراءة من قبل، كما أوجد الإنسان من تلك العلقة ولم يكن موجودا من قبل. ولأن ذلك الذي يتعهد تلك العلقة حتى تكتمل إنسانا يتعهدها بالرسالة، وقد يكون في اختيار الإنسان بالذات وبخصوصه لتفصيل مرحلة وجوده أن غيره من المخلوقات لم تعلم مبادئ خلقتها كعلمهم بالإنسان، ولأن الإنسان قد مر ذكره في السورة قبلها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فبين أنه من هذه العلقة كان في أحسن تقويم. ومن حسن تقويم الإنسان إنزال الكتاب القيم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المقام هنا مقام دلالة على وجود الله، فبدأ بما يعرفونه ويسلمون به لله، ولم يبدأ من النطفة أو التراب، لأن خلق آدم من تراب لم يشاهدوه، ولأن النطفة ليست بلازم لها خلق الإنسان، فقد تقذف في غير رحم كالمحتلم، وقد تكون فيه ولا تكون مخلقة، وهذا في ذاته وجيه. ولكن لا يبعد أن يقال إن السورة في مستهل الوحي وبدايته، فهو كالذي يقول إذا كنت بدأت بالوحي إليه ولم يكن من قبل ولم يوجد منه شيء بالنسبة إليك، فليس هو بأكثر من إيجاد الإنسان من علقة بعد أن لم يكن شيئا. وعليه يقال لقد تركت مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحي، قد تركت أيضا وهي فترة الرؤية الصالحة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصالحة، يراها فتأتي كفلق الصبح، فكان ذلك إرهاصا للنبوة وتمهيدا لها لمدة 6 أشهر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح، أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي نسبة نصف السنة من 23 سنة مدة الوحي. ولكن الرؤية الصالحة قد يراها الرجل الصالح، ومثل ذلك تماما فترة النطفة، فقد تكون النطفة ولا يكون الإنسان، كما تكون الرؤيا ولا تكون النبوة. أما العلقة فلا تكون إلا في رحم وقرار مكين، ومن ثم يأتي الإنسان مخلقا كاملا أو غير مخلق على ما يقدر له. فلما كانت فترة النطفة ليست بلازمة لخلق الإنسان، وكان مثلها فترة الرؤيا ليست لازمة للنبوة، ترك كل منهما مقابل الآخر، ويبدأ الدليل بما هو الواقع المسلم به على أن الله تعالى هو الخالق، والخالق للإنسان من علق. فكان فيه إقامة الدليل من ذاتية المستدل، فالدليل هو خلق الإنسان، والمستدل به هو الإنسان نفسه، كما في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيستدل لنفسه من نفسه على قدرة خالقه سبحانه وتعالى. وكنت قد ذكرت مرة، لكن في باب شرح الحديث، إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أن العالم الكبير الملقب بأبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة أو بأبي علم الأجنة، كيث مور، يقول بعد أن أسلم: كل الآيات في القرآن إذا جاءت عند العلقة ذكرتها علقة. آية المؤمنون، آية الحج، آية فاطر، آية غافر، إلا آية العلق. والسورة تسمى سورة العلق، وتقول: خلق الإنسان من علق، فتأتي بها بصيغة تخالف بقية الآيات. قال: وهذا عندي، يعني في باب الإعجاز العلمي، لأن العلقة آنذاك هي أشبه ما تكون بدودة العلق، هي أشبه ما تكون بدودة العلق. دودة العلق أنا رأيتها، الأخ مرة أراد أن يعالجني في ركبتي فأتى لي بدودة العلق، فرأيت هذه، سبحان الله، أشبه ما تكون العلقة وهي معلقة بجدار الرحم بدودة العلق في الحج واللون والوظيفة. فوظيفة دودة العلق مثلا متى ما وضعتها على جسم الإنسان تبدأ تمتص الدم. طيب، والعلقة تمتص دم الأم التي ينقطع حيضها لمجرد أن حملت، لتبدأ العلقة تمتص منها الدم كدودة العلق بالضبط، ولتكبر تدريجيا تلك العلقة حتى تكون مضغة. فإذا كانت مضغة كانت على نحو ما قال الله: مخلقة وغير مخلقة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الآية دي في سورة الحج وفي سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وإذا تم بهذا الاستدلال وإذا تم بهذا الاستدلال على قدرة الرب الخالق كان بعده إقامة الدليل على صحة النبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت المسألة السادسة وهي إعادة القراءة في قوله اقرأ وربك الأكرم إذ أقام الدليل على أنك مرسل من الله تبلغ عنه وتقرأ باسمه فاعلم أن تلك القراءة وهذا الوحي من ربك الأكرم والأكرم قالوا هو الذي يعطي بدون مقابل ولا انتظار مقابل والواقع أن مجيء الوصف هنا بالأكرم بدلا من أي صفة أخرى لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق ما لا يناسب مكانها غير غيرها لعظم العطاء وجزيل المنة فأولا رحمة الخليقة بهذه القراءة التي ربطت العباد بربهم وكفى وثانيا نعمة الخلق والإيجاد فهما نعمتان متكاملتان الإيجاد من العدم بالخلق والإيجاد الثاني من الجهل إلى العلم ولا يكون هذا كله إلا من الرب الأكرم سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم فتأتي المسألة الثامنة وهي من الدلالة على النبوة والرسالة وربك الأكرم الذي علم بالقلم سواء كان الوقف على اقرأ وابتدأ الكلام وربك الأكرم الذي علم بالقلم أو الوقف على الأكرم وابتداء الكلام الذي علم بالقلم لأن من يعلم الجاهل بالقلم يعلم غيره بدون القلم بجامع التعليم بعد الجهل فالقادر على هذا قادر على ذلك علم الإنسان ما لم يعلم وهذه التاسعة أي من المسائل في هذه الآيات بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذي علمه بالقلم فقال علم الإنسان ما لم يعلم وهذا مشاهد ملموس في أشخاصهم حيث قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فالله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وكل ما تعلمه الإنسان فهو من الله كما قال تعلمونهن مما علمكم الله وهل الرسالة والنبوة إلا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم ونسأل الله من واسع فضله العميم وبهذا تم إقامة الدليل على صحة النبوة أي الرسالة والرسول والمرسل وهي أسس الدعوة والبعثة الجديدة وقد اشتهر عند الناس أنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر ولكن في نفس هذه السورة معنى الرسالة لما قدمنا من أن القراءة باسم ربك إشعار بأنه مرسل من ربه إلى من يقرأ عليهم، ففيها إثبات الرسالة من أول بدء الوحي. تنبيه في قوله تعالى الذي علم بالقلم مبحث التعليم ومورد سؤال، وهو إذا كان تعالى تمدح بأنه علم بالقلم وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، فكان فيه الإشادة بشأن القلم، حيث إن الله تعالى قد علم به، وهذا أعلى مراتب الشرف، مع أنه سبحانه قادر على التعليم بدون القلم. ثم أورده في معرض التكريم في قوله نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، صلى الله عليه وسلم. وعظم المقسم عليه وهو نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي يدل على عظم المقسم به وهو القلم وما يسطرون به من كتابة الوحي وغيره. وقد ذكر القلم في السنة أنواعا متفاوتة وكلها بالغة الأهمية، منها أولها وأعلاها القلم الذي كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء. فعلى رواية الرفع يكون هو أول المخلوقات، ثم جرى بالقدر كله وبما قدر وجوده كله. ثانيها القلم الذي يكتب مقادير العام في ليلة القدر من كل سنة المشار إليه بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ثالثها القلم الذي يكتب به الملك في الرحم ما يخص العبد من رزق وعمل. رابعها القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي بالكتابة كما في قوله جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا قلنا إن الكتابة في ذلك تستلزم قلما كما هو الظاهر. خامسها القلم الذي بأيدي الناس يكتبون به ما يعلمهم الله، ومن أهمها أقلام كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابة سليمان لبلقيس، وقوله تعالى الذي علم بالقلم شامل لهذا كله. إذا كان هذا كله شأن القلم وعظم أمره وعظيم المنة به على الأمة بل وعلى الخليقة كلها، وقد افتتحت الرسالة بالقراءة والكتابة، فلماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلن عن هذا الفضل كله للقلم لم يكن هو كاتبا به ولا من أهله، بل هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والجواب أن أشرنا أولا إلى ناحية منه وهي أنه أكمل للمعجزة، حيث أصبح النبي الأمي صلى الله عليه وسلم معلما ومعلما كما قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا لم يكن هذا النبي الأمي مغفلا شأن القلم، بل عنى به أو عني به كل العناية، وأولها وأعظمها أنه اتخذ كتابا للوحي يكتبون ما يوحى إليه بين يديه، مع أنه يحفظه ويضبطه وتعهد الله له بحفظه وبضبطه في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، حتى الذي ينساه يعوضه الله بخير منه أو مثله كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووعد الله تعالى بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك فقد كان يأمر بكتابة هذا المحفوظ، وكان له عدة كتاب، وهذا غاية في العناية بالقلم. وذكر ابن القيم من الكتاب الخلفاء الأربعة، ومعهم تتمة 17 شخصا، ثم لم يقتصر صلى الله عليه وسلم في عنايته بالقلم والتعميم به عند كتابة الوحي، بل جعل التعليم به أعم، كما جاء خبر عبد الله بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة، وكان كاتبا محسنا. ذكره صاحب الترتيبات الإدارية علي بن عبد البر في الاستيعاب، وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن. وقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم الملوك إلى الإسلام بالكتابة كما هو معلوم، وإرسال الكتب للملوك والحكام. وأبعد من ذلك ما جاء في قصة أسارى بدر، حيث كان يفادي بالمال من يقدر على الفداء، ومن لم يقدر وكان يعرف الكتابة كانت مفاداته أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة، فكثرت الكتابة في المدينة بعد ذلك. وكان ممن تعلم زيد بن ثابت الذي صار من كتاب الوحي، كما تعلم السريانية في 17 يوما وغيره. فإذا كان المسلمون وهم في بادئ الأمر وأحوج ما يكونون إلى المال أحوج ما يكون إلى المال والسلاح بل واسترقاق الأسارة، فيقدمون تعليم الغلمان الكتاب على ذلك كله، لا يدل على أمرين: أولهما شدة وزيادة العناية بالتعليم، وثانيهما جواز تعليم الكافر للمسلم ما لا تعلق له بالدين، كما يوجد الآن من الأمور الصناعية في الهندسة والطب والزراعة والقتال ونحو ذلك. وقد كثر المتعلمون بسبب ذلك، حتى كان عدد كتاب الوحي 42 رجلا. ثم كان انتشار الكتابة مع الإسلام، وجاء النص على الكتابة في توثيق الدين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي أطول آية في كتاب الله تعالى، رسمت فيها كتابة العدل الحديثة كلها. وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه، فقد وقع الكلام في تعليمه للنساء على أنهن شقائق الرجال في التكليف والعلم، فهل كن كذلك في تعلم الكتابة أم لا؟ مبحث تعليم النساء الكتابة وقع الخلاف بسبب نصين في المسألة. الأول حديث الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ رواه أحمد وأبو داود، وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. والثاني حديث عائشة، رواه الحاكم وصححه البيهقي مرفوعا لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة، يعني النساء، وعلموهن الغزل وسورة النور. قال الشوكاني في نيل الأوطار على حديث المنتقى وحديث عائشة إن حديث الشفاء دليل على جواز تعليمهن، وحديث النهي محمول على من يخشى من تعليمها الفساد، أعني تعليم الكتابة والقراءة، مثل التعليم الآن هو إلى الفساد أكثر من التعليم. أما تعليم العلم فليس محل خلاف، والواقع أن هذه المسألة واضحة المعالم إذا نظرت كالآتي: أولا لا شك أن العلم من حيث هو خير من الجهل، والعلم قسمان، علم سماع وتلقي، وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت القدوة الحسنة في ذلك في فقه الكتاب والسنة، وكم استدركت على الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهذا مشهور ومعلوم. والثاني علم تحصيل بالقراءة والكتابة، وهذا يدور مع تحقق المصلحة من عدمها، فمن رأى أن تعليمهن مفسدة منعه، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر على رجل يعلم امرأة الكتابة فقال لا تزد الشر شرا. وروي عن بعض الحكماء أنه رأى امرأة تتعلم الكتابة فقال أفعى تسقي سما وأنشد الآتي، ما للنساء والكتابة والعمالة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. ومثله ما قاله المنفلوطي: يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس، وقال وقيل لنا علوم ولها غيرها، فعلموها كيف نشر الغسيل، والثوب والإبرة في كفها طرس عليه كل خط جميل. وهذا نظر إلى تعليمهن وموقفهن من زاوية واحدة، كما قال الشاعر الآخر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. مع أننا وجدنا في تاريخ المرأة نسوة شاركنا في القتال، حتى عائشة رضي الله عنها كانت تسقي الماء، وأم سلمة تداوي الجرحى، إذ لا يؤخذ قول كل منهما على عمومه. قال صاحب التراتيب الإدارية: أورد القلنشدي أن جماعة من النساء كنا يكتبن، ولم يرى أن أحدا من السلف أنكر عليهن. ومن المعلوم رواية كريمة لصحيح البخاري، وهي من الرواية المعتبرة عند المحدثين: فقد رأيت بنفسي وأنا مدرس بالإحساء، والكلام للشيخ السنقيطي، نسخة لسنن أبي داود عند آل المبارك وعليها تعليق لأخت صلاح الدين الأيوبي. وذكر صاحب التراتيب الإدارية قوله: وقد ثبت عن كثير من النساء أهل الصحراء الإفريقية خصوصا شنقيط، وهي المعروفة الآن بموريتانيا ثم ذكر فيها يعني ولايات المعروف الآن بموريتانيا تتبكتو وقبيلة كنت العجب، حتى جاء أن الشيخ المختار الكنتي الشهير ختم مختصر خليل للرجال، وختمته زوجته في جهة أخرى للنساء، ختم مختصر خليل للرجال وختمته زوجته في جهة أخرى للنساء. وأنا ممن عشت في موريتانيا أكثر من سنتين ورأيت ذلك بنفسي. ومما يؤيد ما ذكره أننا ونحن في بعثة الجامعة الإسلامية لأفريقيا سمعنا ونحن في مدينة أطار، وهي على مقربة من مدينة شنقيط المذكورة، سمعنا من كبار أهلها أنه كان يوجد بها سابقا 100 فتاة يحفظن المدونة كاملة. وقد سمعت في الآونة الأخيرة أنه كانت توجد امرأة تدرس في المسجد النبوي الحديث والسيرة واللغة العربية، وهي شنقيطية. ويجب أن تكون النظرة لهذه المسألة على ضوء واقع الحياة اليوم وفي كل يوم، وقد أصبح تعليم المرأة من متطلبات الحياة، ولكن المشكلة تكمن في منهج تعليمها وكيفية تلقيها العلم أو ما يترتب على ذلك من مفاسد الاختلاط ونحوه. فكان من اللازم أن يكون منهج تعليمها قاصرا على النواحي التي يحسن أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكفى. أما كيفية تعليمها فإن مشكلتها إنما جاءت من الاختلاط في مدرجات الجامعات وفصول الدراسة في الثانويات في فترة المراهقة قلة المراقبة، وفي هذا يكمن الخطر منها وعليها في آن واحد. كما يكمن أيضا أزيد الشيخة من الشعر بيتا: في ملابسها فالبنات تذهب إلى المدارس بثياب ضيقة وإلى الجامعات بثياب قصيرة، وكأنما هن عارضات أزياء، حتى حولن الجامعات إلى دعارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان لابد من تعليمها فلابد أيضا من المنهج الذي يحقق الغاية منه ويضمن السلامة فيه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما يخشى عليها من الاتصال عن طريق الكتابة، فقد وجد ما هو أقرب وأسرع منها لمن شاءت، وهو الهاتف في البيوت، فإنه في متناول المتعلمة والجاهلة، والمدار في ذلك كله على الحصانة التربوية والمتانة الدينية والقوة الأخلاقية. وقد أوردت هذا المبحث استطرادا لبيان وجهة النظر في هذه المسألة اقتباسا من قوله تعالى: الذي علم بالقلم. وبالله التوفيق. مسألة: بيان أولية الكتابة عامة والعربية خاصة، وأول من خط بالقلم على الأرض جاء في المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية المطبوع سنة 431 هجرية، ما نصه: وإنما أصول الكتابة 12 على ما قاله ابن خلكان وتبعه كثير من المؤلفين كالدميري في حياة الحيوان والحلبي في السيرة وغيرهما. قال: إن جميع كتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب 12 كتابة، 5 منها ذهب من يعرفها وبطل استعمالها، وهي الحميرية والقبطية والبربرية والأندلسية واليونانية، و3 منها فقد من يعرفها في بلاد الإسلام ومستعملة في بلادها، وهي السريانية والفارسية والعبرانية والعربية. انتهى كلامه باختصار وفيه ما فيه. قال: والحميرية هي خط أهل اليمن قوم هود، وهم عاد الأولى، وهي عاد إرم، وكانت كتابتهم تسمى المسند الحميري، وكانت حروفها كلها منفصلة، وكانوا يمنعون العامة من تعلمها، فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم، حتى جاءت دولة الإسلام، وليس بجميع اليمن من يكتب ويقرأ. وقال المقريزي في الخطط: القلم المسند هو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد. والمعروف الآن أن الحروف المستعملة في الكتابة في العالم كله بصرف النظر عن اللغات المنطوق بها هي 3 فقط: الخط العربي بحروف ألف باء وبها لغات الشرق، والحروف اللاتينية وبها لغات أوروبا، والحروف الصينية، أما اللغات وهي فوق 2000 لغة، والأمهرية بحرف قريب من اللاتيني. أما أولية الكتابة العربية فقال صاحب المطالع النصرية فقد اختلفت الروايات فيها كما قاله الحافظ السيوطي في الأوائل، وكذا في المزهر في النوع 42 قال: إنه يرى أن آدم عليه السلام أول من كتب بالقلم، وأن الكتابات كلها من وضعه، كان قد كتبها في طين وطبخه، يعني أحرقه ودفنه قبل موته 300 سنة. وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه، وكانت 12 كتابا فتعلموه بإلهام إلهي. وقيل إن أول من خط بالعربي إسماعيل عليه السلام. وقد أطال السيوطي في المزهر الكلام على في هذه المسألة نقلا عن ابن فارس الشذبامي وعن العسكري عن الأوائل في ذلك أقوال، فقيل إسماعيل وقيل مرار بن مرة، هما من أهل الأنبار. وفي ذلك يقول الشاعر: كتبت أبا جاد وخطي مرامر، وسورت سربالي وسلت بكاتبي. وقيل أول من وضعه أبجد وهوز وحطي وكلما وصعفص وقرشت، وكانوا ملوكا فسمي الهيجاء بأسمائهم. وذكر عن الحافظ أبي طاهر السلفي بسنده عن الشعبي قال: أول من كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد شمس، وتعلم من أهل الحيرة، وتعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار. طبعا كلام السيوطي كما لفت أنظاركم إلى هذا من قبل. إذن يعني أخذنا كل أو أهم ما عند الشنقيطي في تفسير الآيات، وكنت أراه يعني لا يطيل، لكنه أطال، وبطوله هو أطلت أنا عليكم حتى أوشكت الساعة أن تصل إلى 11:30 عندنا، يعني زدنا على المقرر كثيرا. لكن على كل حال نحن قطعنا شوطا مع الآيات 5، في سورة العلق، ومع هذا الشوط الطويل إلا أنه لم نصل بعد إلى ما نريده من تفسير هذه الآيات العظيمة والتي هي صدر القرآن وأول الوحي وأول ما التقى وحي السماء بالأرض. فإذا أطلنا في ذلك النفس وعدنا وقد بقي لنا تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور وإظلال القرآن لسيد قطب وتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن السعدي وتفسير القرآن للمراغي والمنار لرشيد رضا، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، وإن شئنا المزيد لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، والتفسير القيم لابن القيم، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، وعالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. يعني ما يوسره الله من هذه التفسيرات يحتاج منا إلى حلقة أخرى موعدها بعد غد إن شاء الله، حيث غدا الأربعاء هو موعدنا مع مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. إذن غدا الأربعاء إن شاء الله فيه درس تفسير سورة البقرة في الظهيرة ورياض الصالحين إن شاء الله في المساء، ولم أغير الموعد بعد حتى يتسنى لي أن ألتزم بموعدي. أنا يشق علي الآن هذا الدرس الذي يبدأ عندنا العاشرة وينتهي عند الحادي عشر أو ما بعدها، فأردت أن أجعله عند التاسعة، لكن حتى أتثبت أنني أستطيع عند التاسعة أكون في بداية الدرس إن شاء الله. وكذلك درس الظهيرة نريد أن نجعله عند الثانية إلى الثالثة حتى لا يدخل وقت العصر ونحن في الدرس، فصار يفوتنا من الجماعة ما يفوتنا، فهذه مشكلة. لكن حتى يتم ترتيب الموعد سنعلمكم إن شاء الله. يغلب على ظني أنه من يوم السبت يكون التغيير إن شاء الله، يمكن أن يكون هذا يعني من يوم السبت، نظرا أن الأربعاء عندي غدا محاضرة وأرجع متأخرا. يوم الخميس نأكد الموعد إن شاء الله، ونقول يوم السبت على بركة الله نجعل الدرس من الساعة الثانية، وممكن نجعل درس العشاء من التاسعة، والكلام بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول حفظها الله، والذي هو عندكم سيكون في وقت الظهيرة من الواحدة، ويكون في وقت المساء من التاسعة إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن هذا يتأكد، أو نبدأه من أول الأسبوع، لأن رأيت البعض يقول كنا ننتظر الدرس الساعة الواحدة أو كذا، لا هو من أول الأسبوع القادم إن شاء الله، من الساعة الثانية توقيت مكة، الواحدة بتوقيت القاهرة إن شاء الله، وليلا من التاسعة بتوقيت هنا مكة، الثامنة بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علينا ورددت السلام عليه بالإشارة. وهذا أخي الشيخ علي جزاه الله خيرا، يعني يحل محلي وينوب مقامي في رد السلام حتى لا يقطع الدرس في كل لحظة بسلام أو بتعليق أو كذا، وجزاكم الله خيرا. ولا تنسوا الدعاء لمرضانا ومرضى المسلمين، وخص أختكم أم عمر التي عندها يكون غدا العملية إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.